السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشبه هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شعب الإيمان: باب في الحياء. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: سمعت أبا عثمان يقول: سمعت ذنون يقول: ثلاثة من أعلام الحياء: وزن الكلام قبل التفوه به، ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه، وترك إجابة السفيه حلما عنه. قال ذنون: فأما الحياء من الله عز وجل فهو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تنسى المقابر والبلا، وأن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وأن تترك زينة الحياة الدنيا.
هذا الأثر من قول ذنون. ذنون مصري من النوبة، أسمر اللون، لكنه جاهد ذاته في حق الله عز وجل، فصلح بزهده ومجانبته ما يغضب الله عز وجل، لما طهر القلب وأصلح النية وعبد الله بالطاعات التي أمره بها، رزقه الله هذه الموهبة، وهو النطق بالحكمة. إذا تكلم تكلم شيء عجيب. والراوي عنه أبو عثمان كذلك، أبو عثمان مكي. الشاهد أن أهل الصلاح إذا اتقوا الله عز وجل جعل الله لهم نوراً في قلوبهم وفي ألسنتهم. إذا خرجت من المنزل يا عبد الله، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعد دعوته: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي وجهي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. احفظ هذه يا عبد الله، إن الله إذا أودع النور تستضيء بها في أمورك، فلا تقع في مهاوي الضلال، وينجيك الله عز وجل من جميع المهلكات. ترى الدنيا شائكة، وهوى النفس لن تدعك أن تستقيم، والشيطان حولك، يعني من جميع الجهات، وزينة الدنيا تغويك. إن لم يتق الله المرء ويستعين بالطاعة ويلجأ إلى الله عز وجل وقع في مهاوٍ. فلما تقول: ربي اجعل في لساني نورا، يعني اللهم أنطقني بالحكمة وقول الصواب، واجعل في بصري نورا فلا ترى إلا الخير. فإذا وجدت أنك وقعت في مشتبه من الأمر، معاملة أو سلوك، بصرك الله بالحق. هذا فائدة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإنه تستقيم له الأمور في الدنيا. إن رأيت أحداً مصاب بقلق وتعب وكرب وهموم في القلب لا ينجيه من هذه إلا الصراط المستقيم. هؤلاء لو نصحتهم قليل منهم من يقبل، وأكثرهم لا يعي، لأن جعل في القلب ظلمة وفي اللسان ظلمة وفي العين ظلمة. تخبره يسمع بأذنك لكن لا يعي ما تقول، لا يفهمه. والشاهد اسمع ما يقول ذو النون رضي الله عنه وحفظه، اسمع ما يقول ذو النون، اقرأ واحدة واحدة.
يقول: ثلاثة من أعلام الحياء.
ثلاثة من أعلام، يعني لما قال ثلاثة أي خصال، خصال يعني أمور محمودة. من أعلام أي من الأمور التي يشتهر بها صاحبها أنه ذو حياء. فالحياء قال: من أعلام هذه الصفة الحميدة إذا تخلق بها مخلوق. هناك ثلاث علامات تبين أن الرجل تلبس بالحياء. اسمعوا هذه الثلاث الأعلام، اقرأ.
وزن الكلام قبل التفوه به.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، عتيد يعني حاضر. ما هم ملكين واحد اسمه عتيد ورقيب، لا تفهم هذا. هو ملك، هذا الملك عتيد يعني حاضر مهيأ، رقيب لا يفوته شيء. هؤلاء من خلق الله عز وجل، ما يضيعون. ما يلفظ من قول، سواء كان القول حميدا أو خبيثا سيئا. بقيت هناك ألفاظ لا حميدة ولا خبيثة. لو قال أوه تعوج، أو حسي ألم، أو نادى مناد يا عبد الله، تكتب ولا ما تكتب؟ كيف فهمنا أنها تكتب؟ لأنه قال ما يلفظ، ما كلمة عامة في اللغة العربية. ما جاءني من أحد إلا أكرمته، دل على أنه الأحد يطلق على الإنسان. لو قال ما جاءني شيء إلا أكرمته، حتى القطط وغيرها، لما قال ما أحد، ما من ألفاظ العموم. ما يلفظ دل على أن أي لفظ خرج تكتب. هذه قد يمحو الله هذه المباحات والتي لا معنى لها، وقد تبقى يبين له. لكن الشاهد يا عبد الله، إن علمت أن الله عز وجل لن يفوت مما تقول شيئا، انطق بالحسنى، تكلم بكلمات حميدة، ابتعد عن الذم والغيبة وما يلحق الناس من أذم إذا تلفظت بالقول. إذا قلت ذلك صانك الله عز وجل من أمور مكروهة كثيرة. ترى الحسنات يا عبد الله لا تظن جزاءها في الآخرة فقط، لا، حتى في الدنيا. لا يعني أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أتظنون الصالح يستوي في الحياة كاستواء ذاك الفاجر؟ لا والله ما يستوي، لا بد من فارق. هذا يهنأ بالطعام ويرتاح في النوم ويخرج والقلب سليم، عكس ذلك ذاك الفاجر في غم وهم ومناكدة وطلب عيش بالقوة ومشادة مع الناس. ما لاحظتم هذه يا عبد الله؟ لما يقول من أعلام النبوة من أعلام الحياء ثلاث، أن الإنسان يزن كلامه إذا نطق، يعني تبصر قبل أن تتكلم، هل هذه الكلمة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هل هذه الكلمة ذات حق تريد بها وجه الله، أو أنك تشتهر أو تؤذي بها أحد؟ المزاح إذا كان غليظا يؤذي من يسمعه. يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. فإذا رأيت الرجل يزن كلامه ولا يتفوه بالسقطات ولا يقول إلا ما يعرف أن هذا حق في الكتاب والسنة، فاعلم أن معه خصلة هي التقوى والحياء، هذه من أعلام الحياء. إذا علمت الرجل رأيته هكذا فاعلم أن فيه من الحياء ما يكفه عن كثير من السيئات. ترى بعض الناس مكاسبهم من الخبيث، لما يأتي إنسان يحب يسر الناظرين ويجمع الناس لأن فيه مسرح فكاهي ويضحك الناس ويسليهم، هذا الذي يفعل ذلك لا تظن أنه يضحكهم بأمر يعرفونه أنه جنة ووراها حور عين وأن من فعل كذا حصل، لا، هذا يتكلم بأمور يعلمون أنها فيها شيء من إثارة، وهذه الإثارة ما يثار المرء في الدنيا هذه إلا بشيء يعجبه، وأكثر ما يعجب الناس السخط. صنف هؤلاء من هم، تعرفهم، ما يحتاج الإباحة ولا التصريح ولا البيان. فالإنسان لما قال تكلم بكلام موزون تعرف أنه حق، رأيت أصناف كثيرة مكاسبهم من هذا اللغط، نجانا الله وإياكم. اقرأ ما بعده.
ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه،
هذه الخصلة الثانية التي تبين أن صاحبها اشتهر بحياء، علامة. قال مجانبة ما يعتذر منه، اترك أي عمل يضطرك إلى الاعتذار لمن وجهت له ذاك القول أو العمل. إذا فعلت ذلك ما أكثر ما يفعل الإنسان ثم يعتذر، يا فلان لم أسعى في جنازة قريبك لأني مشغول وهو غير مشغول، لأني مريض وهو غير مريض، لأني كنت مسافر، يأتي بأعذار عشان يحاول أنه يذهب وغر الصدر عند هذا الذي يعتذر منه، وأحيانا دعاه فلم يستجب فيأتي بعذر، وأحيانا يبايعه ثم يخدعه ويدلس عليه فيكتشف هذاك فيأتي باعتذار. هذه العبارة تجمع جميع منغص يسيء إلى الطرف الآخر، قد تشعر أنت ولا تشعر، لكن إن علمت أن وراءها اعتذار باطل لا تفعل، اجتنب ما يعتذر منه. إذا دعاك احضر الوليمة الدعوة، وإذا لم تحضر الدعوة لعذر فلتكن صريح في بيان العذر، لا تزد ذلك منه. فإن طلب شيئا فلم تكرمه أو قدمت أحدا على غيره أو منعته حقا من حقه ثم صادفك فتبدي اعتذار، ما أكثر ما يعتذر الناس بالباطل. فيا عبد الله لا تقحم نفسك في أمر يضطرك إلى أن تقول الكذب وتلتوي في الموضع وحاول أن تدلس في أمر، ما ألجأك الله إلى ذلك. كن حقا في كلامك وصريحا في خطابك مع الناس، وبين بوضوح معاملتك مع الناس، يعرفون الناس القدر الذي أنت فيه. الثلاثة ذول يتكيفوا بالشراب ويتكلموا، أنت يا عبد الله إذا سئمت من الدرس انتقل إلى مكان آخر، ترى وراءك سامعين وخلفك سامعين، يتجاهل يسوي نفسه موه. يا عبد الله ليس المجلس مثل الغبائن، هذا مجلس علم، إن أحببت أن تصغي أهلا وسهلا، إن كان في القلب أمر القبلة طيب، ومعك كتاب الله وأنت في مكة. اسمع يا عبد الله، هذه الثانية، الخصلة الثالثة، اقرأ.
وترك إجابة السفيه حلما عنه،
هذه الثالثة. وترك إجابة السفيه، السفيه الذي لا يتكلم بكلمة لا يزنها وفيها نشر بغض للطرف الآخر. لما تخاطب السفيه يردك بخطاب لا تقبله، تنكره أو يوقع مكروه في القلب أو أنه يؤلمك، فيقول ذنون، ترى هذا أثر عن النبي حديث عن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي من صفات المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا شافوا باطل الناس قائم الباطل عن غير الحق قد يكون مكروه وقد يكون محرم أو قد يكون مباح فيه صفات تزيد عن المباح. قال: إذا مروا باللغو مروا كراما، أي أنهم ذهبوا فلا يتكلمون ولا يقولون، يعني ما ذهب ويمتعض ويبين للناس أنه ما، هذا معنى الكرامة، صفة محمودة لذاك الذي يمر. ومن صفاتهم: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام ليست تحية هنا، هذه سموها لفظ متاركة، يوم يأتي الإنسان فيجد صاحبه أو رفيقه أو من ابتلي به بالمصاحبة أساء كثيرا فصبر فعلم أن البقاء معه لا ينفع، يقول سلام عليك، يعني لن تجدني بعد اليوم رفيقا لك، يسمى سلام المتاركة مو سلام التحية. فهذا يقول أن قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا قول ذو النون حين يقول أن السفيه إذا خاطبك فتأذيت من كلامه احلم عنه، الحلم يعني اصبر على مضض ولك القدرة على الانتصار، لكن احلم عنه يعني تجاوز بحلمك عنه. اقرأ.
قال ذو النون: فأما الحياء من الله عز وجل فهو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تنسى المقابر.
أما الحياء من الله دل على أن ما سبق من أعلام الحياء ذاك حياء في المعاملة مع الناس، حياء فيما تعامل به الناس. أما الحياء مع الله عز وجل ما يقوله؟ اقرأ.
ألا تنسى المقابر والبلا.
ألا تنسى المقابر والبلا يعني لا تنسى الموت، المقابر هو المصير الذي يصير إليه من كان ميتا، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا من بيوتكم قبورا. مر عليكم الحديث هذا، سمعتم؟ يعني بيتك يا عبد الله، القبر أصله موضع الموتى الذين لا يصلون ولا يؤتون بالواجبات، فهم خمدا ساكنون. لا تجعل البيت كالقبر أصحابه لا يتحركون في طاعة الله. فيقول صلى الله عليه وسلم: اشغل بيتك بما تحيي به قلبك وتتقرب به إلى الله عز وجل، لا تجعله قبرا. وهنا يقول: لا تنسى القبور، يعني وراءك موت يا عبد الله، فإذا تذكرت القبر وتذكرت الموت يسوقك إلى الخوف والاستقامة والتقوى. ما هو خوف الناس الذين يخافون على ذهاب المتعة في الدنيا، دول ما يؤمنوا بآخرة، إنما نتكلم على الذين يؤمنون بوعد الله الحق أن كلكم وكلنا مصيرنا إلى الله عز وجل. فمن تذكر الموت ويعلم أنه حق وأن هناك برزخ طويل، البرزخ يعني المدة التي بين الحياة ويوم القيامة، هل يسمى برزخ؟ ما يقول فلان ذهب إلى الله ذهب يوم القيامة، لا، هو لسه في القبر في برزخ، هذا بعد فوات البرزخ يأتي الحشر ذاك يوم القيامة. لما إنسان يعلم أن الموت حق والموت صعب وكل نفس ذائقة الموت وكل أحد سيلاقي لأن فيها عذاب عظيم، عمرو بن العاص رضي الله عنه جاءته حال بعد مرض شديد فجاءه صراع الموت، قاسى كربه لم يكد يفيق من ذلك، ولما رجع وعيه إليه سئل رضي الله عنه: كيف عالجت الأمر؟ إيش وجدت في هذه الصرعة؟ قال كأني أتنفس من ثقب إبرة. الإنسان إذا ضاق نفسه كيف يكون؟ قال كأني أجد تنفسي لا عن راحة، كأني لا يخرج إلا من ثقب إبرة. فوصف ما لاقاه في إبان موته، فما بعد ذلك ما الذي يكون؟ وجاء صفة الموت في الأحاديث، وأن كل أحد لا بد أن يذوق هذا العذاب، وعذاب الموت ليس بسهل، كلهم ذائقوا، لكن الناس يتفاوتون في ذاك العذاب. أما الفاجر والمنافق والكافر، بمجرد ما يأتي ملك الموت تنتشر روحه في الجسد، تتوزع في العروق والأعصاب والأطراف، فإذا أراد إخراجها لا يخرجها ملك الموت إلا بشدة، فيستدعيها فلا تستجيب، فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود مو بلغة الجزائريين والمغاربة، السفود بلغة العرب، وهو شوك ينبت على ظهر نبات كأنه يعني حاجة مدورة كالكرة، أشواكها عامة، هذا نراها في الأغنام. الصوف هذا إذا كان مبلول ووجد فيه هذا النوع من الشوك، كيف تستخلصه منه؟ كيف تحاول أن تستخرجه؟ كذا شأن الكافر والمنافق. المؤمن يشتاق إلى لقاء الله، لأن هناك من مبشرات، الملائكة يبشرونه، فإذا عرف ذلك سهل نفسه، لكن مع ذلك لما ينزع ليس شدة يلقاها المؤمن في هذه الدنيا كشدة النزع، ما وراها شدة، تنزع مع ذلك تنسل كما ينسل الشعرة من العجين، وفيه من الكرم الله به عظيم. وإذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لاقى من الشدة، وكان رأسه يميل تعدله عائشة، فكان يغمس يده في كفه ويمسح وجهه، اللهم أعني على سكرات الموت، هكذا يقول. فإذا كان صلى الله عليه وسلم المغفور ذنبه أفضل الخليقة على الأرض ولاقى ما لاقى، فكيف بقية الناس يا عبد الله؟ فهنا يقول أما الحياء من الله فأنك لا تنسى المقابر والبلا. فمن علم وأدرك وأيقن أن مصيره إلى الله عز وجل لا بد أن يستقيم ويتقي ويخاف ما يظلم الناس ولا يقول الباطل ولا يعين أهل الظلم على ظلمهم، إنما يأمر بالمعروف وينجأ إلى الناس في إعانتهم ويطلب ويسعى إلى مرضات الله عز وجل. اقرأ يا عبد الله.
وأن تحفظ الرأس وما حوى،
بينا معناها أمس في الحديث الذي سبق، حفظ بالأول أمس الرأس وما حوى، والرأس يحتوي على الأعين والفم والأنف والأذنين، هذه كل حاسة لها وظائف معينة، وهي مدارك يدرك بها الإنسان أمور، الشم معروف وظيفته، والأنف معروف، والأذن معروف وظيفتها، والدماغ كذلك في التفكير. فيقول يحفظه، بينا ليس معنى الحفظ أنك تقوم بصرف جميع ما يحدث فيه خلل من ألم وتعب ومرض، لا، ليس هذا المعنى، لأن هذا كل إنسان يحافظ على هذه الأمور لأنها دنياه، لكن حفظها أنك تراعي ما طلب الله منك في هذه الحواس التي في الرأس، وأمرك بأنك تستعملها في طاعته لا تستعملها في المعصية، هذا معنى أن تحفظ الرأس وما حوى. نعم.
والبطن وما وعى،
البطن يعني لا تأكل حرام ولا تشرب حرام ولا يكون جسمك مغذًا بالحرام وفرجك كذلك لأنه من البطن لا تستعمله إلا فيما أجاز الله وأباح والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك يدخل فيها العادة السرية ما يفعله الناس ولا ما يدخل فيها لأن الله عز وجل ومن ابتغى وراء ذلك أي غير إتيان الزوجة وملك اليمين فمن عبث بذكره وفرجه لأجل إزالة الشهوة فإن الله عز وجل وصفه بأنه عاد تجاوز الحد نعم اقرأ وأن يترك زينة الحياة الدنيا ترك الزينة لا تفهم منها أنك لا تستعمل ما أباح الله لأن الله عز وجل يقول من حرم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا هناك زينة يكون فيها تفاخر وتكبر وإسراف الذي لا يستعمل هذا لا بأس البس الجميل من الثياب وكل الطيب اللذيذ من الطعام ثم أتي بشكر هذا لا تتكبر واستعمل هذا الطعام في طاعته لكن التوغل في المباح والإكثار منه في الغالب يقسي القلب ما ينبغي لك أن تكون في المائدة كل يوم نوع من اللحوم أو يكون في المائدة أشكال من الحلوى لو فقدت يوما لأقمت الدنيا على أهلك لا ينبغي يا عبد الله فهذه لما قال سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يقول الله عز وجل قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا تعرف ما معنى هذا أنها للذين آمنوا أي أن الله اختصها للمؤمنين فقط دل على أنها غير مباحة لغير المؤمنين هي مباحة للمؤمنين أما الكفار لا يجوز لهم هذه الطيبات ولا تباح لهم لما؟ لأنهم يستعينون بها على معصية الله فأباحها الله للمؤمنين لأنهم يستعينون بها على طاعة الله بقي مؤمن يستعملها على معصية الله تجوز في حقه؟ ما تجوز في حقه قل من حرم ذلك الآية التي في سورة الأعراف قال خالصة يوم القيامة يوم القيامة أحد ينازعهم هي للمؤمن بس فقط قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لما قال هي للذين آمنوا لأن الله عز وجل يعطي الكافر لما دعا إبراهيم لأهل مكة ولذريته من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال قال ومن كفر فأمتعه قليلا حتى الكافر الرزق هذا عام للناس كلهم لكن ليست حلالا في حقهم ولذا يقول سبحانه اليوم أحل لكم الطيبات هذا نزلت المائدة هذه الآية جاءت آخر سورة نزلت في كتاب الله الله عز وجل يقول يوم عرفة اليوم أحل لكم الطيبات قبل يوم عرفة إيش كان ما كان حلال يقال كان معفو عنه أما حل هذه الطيبات كان ذاك اليوم لكن يأكله المؤمنون في ذاك الحين ذاك اليوم أحل الله للمؤمنين الطيبات ولذا قال أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اقرأ
وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه
هذا في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها شبه يعني هذه نوع من التشبيه البليغ. العذراء البنت البكر، هذه فيها خفر وفيها حياء، لا تخرج خدرها، يعني مكان موضع إقامتها، أصل مكان الستر خيمة أو غيرها. الآن في بيوت، ترى إذا تكلمنا عن هذه تكلمنا عن أناس عرفوا معنى الحياء والشرف، وأن العرض يصان، وأن الناس تعرف أنسابها تحافظ على كرامتها. لا تفهم أن هذا التشبيه زمان انتهى ما ينفع الآن، لا، إنما شبه لأقوام عرفوا قيمة المرأة التي خلقها الله عز وجل وجعل منها هذا النسل الكريم من المؤمنين، ويقول تعرفون تلك، تدركون حياء بناتكم وما فيهن من خفر وانقباض، وأنها لا تخرج من دارها إلا ليلا أو لحاجة. فصلى الله عليه وسلم كان أكثر حياء من تلك المرأة. الفتاة إذا خاطبت أقاربها ما تخاطب كل أحد، مو الأجانب، الأقارب، وإذا خرجت لا تخرج إلا على أناس معروفين من أهلها. وكان صلى الله عليه وسلم فيه من الحياء ما يمنعه أن يواجه الناس بأمور كان أولى أن يبينها لهم، ولا بد من البيان، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يترك صاحب حاجة في أمور الدين إلا يبينها له، لكن ما كان يواجهه يعني وجها لوجه. فإذا رأى شيئا يكرهه من تصرف إنسان مو محرم، المحرم لا يسكت عليه، رأى شيئا يكرهه من سوء أدب أو لباس لا ينبغي أو رائحة كريهة أو تصرفات لا تليق، كان يقول لأصحابه اذهبوا إلى فلان قولوا له كذا، علموه كذا، فإن لم يتيسر ذلك قام فخطب الناس قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما يقال ما بال فلان، ما يسميه، فيجعله في جملة المجموع. هذا لا زال عند الناس، فيه نوع من حياء، في حياء صادر عن خوف وجبن وصيانة نفس، يعني كبر، يرى الإنسان يرى المرء يعمل مما يخل بالمروءة، أو فيه رائحة كريهة، أو أنه يأتي بحركات لا تليق فيهاب أن يقول له ذلك، ما هو من باب الحياء، من باب الهيبة التي ليست ذاك مكانها، إما رغبة وطمعا في المستقبل يطلب منه حاجة، أو خوفا منه أنه يتكلم أو يقول. لكن الحياء لما يصدر عن مرء ويرى ذلك، إما أن يأتيه سرا فيخبره يا فلان ترى ما ينبغي أنك تنضم إلى المجموعة، وينبعث منك كراهة رائحة لا تليق، فإن الناس ينفرون منك، في أسلوب غير الأسلوب الذي قلته أنا أحسن من ذلك، هذا أولى، لا بد أن وإن عجزت ابعث إليه من يقول، لا تقوم تسوي نفسك أنك شام ريح قذرة وتقوم سريعة من مكانه، لأن هذا في قوة أنك أنت عفن ما تصلح، لا، يعني تصرف حسن. فكان صلى الله عليه وسلم من حيائه أنه لا يواجه من صدر منه أمرا يكرهه، إما أن يعم خطابه للمسلمين فيكون هو أحدهم أو يوجه إليه أحد. للحديث بقية، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.